ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
قال ايه؟ لا هي حقيقة ان هي بتكلم على الزكاة، الكلام ده على الزكاة. لا ماشي يعني، لكن هي حقا تطهير.
كل ما
جاز أكله
جاز
الحديث هو حقيقة الأمر، كل ما جاز الانتفاع به جاز إهداره، لأنه الحرير لا يجوز لبسه وأهداه، وأيضا النجس استعماله يمكن تهديه بذلك الاستعمال. الاستعمال ماشي. طيب إلى الكلام على أصول السلف، من أصول السلف نبذ التعصب والحزبية، هذه من الأهمية في المكان. هذا الأصل أصل مهم جدا في هذا الباب، من أصول السلف نبذ التعصب والحزبية. المشكلة الكبيرة بأنه إن خالفت إماما خالفت شيخا خالفت جماعة خالفت طائفة، الحرب عليك منصبة، لا لأمر ديني فقط لشخصنة المسألة. لسه أنا بعت لي رسالة لما أنا كنت بضحك، الرسالة بيقول هو طبعا عايز يتكلم على السلفية، فبيقول أنا ما طبعا اللي بعت ده من لا صغير السلفين شيخ، احنا بفضل لسنا ممن يداهن او يداري، ولسنا ممن لما يكون فينا العيب ده بنذكر اول ناس احنا. فواب يقول شوف ما شاء الله، او عبد الغفار دلوقتي بيحدد مين العالم ومين مش عالم. شيخنا الشعراوي مجدد العصر ومجدد امام الدعاء امام اللغه امام، في ما فيش بيت مسلم يخلو منه، ويجي الاستاذ بيقف حتى الإمام الأكبر شيخ الأزهر سيدنا جاد الحق قالوا له لما لم يحصل الشعراء الدكتوراه، قال ومن يمتلك علمه حتى يمتحنه أو يناقشه، مين اللي ممكن يمتلك؟ طيب كل ده سلمنا به، مش غريبة مع واحد خطأ الشافعي وطلع على أبوك ده كلام الكذب علي في هذا الباب. ها؟ كمان؟
أصغر من شعراءه بست سنوات، وشعراءه كان لما يقابله وسيم
بالله. شوف شوف حتى يعني حتى بيتكلموا على هذا الباب يعني مش ممكن. بس هو الراجل اسمه حازم الداعي، هو داعي صح، بغي السلفية المعاصرة أخطر ما تكون على المجتمع، يعني عجيب هذا عجيب يعني. طب هذا الذي يبسطكم يعني ماذا تريدون من هذا الباب يا أخي؟ قالها محمد حسن عفار قال ذلك وأخطأ وجهل وأساء، خلاص علمه خطأ وأساءته وبين له إيه وجهة الخطأ، صح كده، وجه الإساءة وجه الإساءة. المشكلة غريبة جدا في الناس، والمشكلة أنه بيلعب على عاطفة الناس. الناس دول واخدين كل خصال الروافض القبورية، هؤلاء والأشعارة الضالة اللي هم عندهم شيء من الغلو، مش الأشعارة المعتدلة، واخدين يتشربون جدا من الروافض، ودي طريقة الروافض. طريقة الرافض تلعب على مشاعر الناس فاهم، وأيضا تشهر بكل من يخالفها. مفيش يعني مفيش إنصاف، مفيش ديانة في هذا الباب. قلت لك الأخ النائي تعرض عليه الإمام من تيمية قتله، فقال عن تيمية وبيرد عليه بيقول ابن الزنا، بيقول عن ابن تيمية إنه ابن زنا، يعني الرجل يقذف أمه بهذا من أجل مخالفة. فين الديانة أصلا؟ أين الديانة؟ وهذا المغفل البائس التعيس اللي اسمه فودة، يعني بيقول لك هذه كلمة قاسية، كلمة قاسية يا مغفل يا غبي، ده قصف يا غبي، يا اللي ما عندكش أصلا علم أصالة. فهي المشكلة أهواء، أهواء بتتحكم. فاليوم نتكلم على نبذ العصبية والتحزب، والمشكلة أنه احنا نتحزب لأشخاص، نتحزب لطائفة، نتحزب لحزب. وحقيقة الأمر عشان نتكلم على أننا قلنا بأن الله قسم الأحزاب إلى حزبين، حزب الله وهم الغالبون، وحزب الشيطان وهم الخاسرون. فحقا الشرع جاء ببيان مسألة التحزب، لكن تعال ننظر في هذا التحزب هل فيه ما فيه في هذا الباب. هو نفسه يا أحمد اللي قال على أن تفسيره تخواطر، مش, 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 مش تفسير، وهو أصلا مش واقف على أصول التفسير، ده هو متأثر جدا بالرازي والزمخشري.
رفض يكتب عليه تفسير،
فعشان الطبع خلوا نعديهم من عليه خواطر. رأيت الأزهر الذين فعلوا ذلك. رضي الله عنك حبيبي أحمد أبو رقية، حفظك ربي وأحسن الله عليك. أقول إخوتي الكرام، من أصول السلف نبذ التعصب. إحنا قلنا أيضا تنقيح السنة من الكذب والموضوعات والمختلقات، لأنهم يتمسكون بها. هنا التعصب نفسه واقف على ذلك، يعني آلته للتمرير الكذب والاختلاق والأحاديث الموضوعة، ولذلك يضعون الأحاديث من أجل ذلك. هم يضعون الأحاديث من أجل التبرير الحزبية. احنا قلنا بأن في أحاديث كثيرة جدا تكلموا عنها، وطبعا حديث أيضا فقهية خدمة الفقه، كحديث إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب أو فليجبذ إليه رجلا يقيم إلى جنبي. وحديث موضوع ما يصح، هذا في مفاسد عظيمة جدا في هذا الباب. وأيضا في قول خلق الورد الأبيض من عرقي وخلق الورد الأصفر من عرق البراق، من عرقي أو من عرقي، فهي من عرقي أكيد. خلق الورد الأبيض من عرقي وخلق الورد الأصفر من عرق البراق. شوف هنا، هذا خالف ما كان عليه أمي وأمك. أجدادنا وجداتنا إذا تكلم بكلام فأزر مزق أهو، أي شاهد الحق قد شاهد. يعني أنت تتكلم أول ما تاني أزر يقول لك أهي الدلالة الكبيرة عليه على الحق، أو شاهد الحق شاهد. أنا غلب هنا أيضا في حديث موضوع بيقول من حدث حديثا فعطس فهو على حق. ترى الراجل ده هيخفي النشوء تحتيه كل ما كان يشم ويعطس. شوف هو الراجل على حق، انظر ترى هذه علامة الحق والآن العطاس. مشكلة كبيرة في هذا الباب. حقيقة الأمر أقول إخوتي الكرام، مسألة التحزب مسألة عظيمة، وكل شيء إذا كان على الوجهين فإن حملته على الوجه الأعظم الأكمل الأجمل كان إيش؟ كان على الحق، وإن حملته على الوجه الباطل كان على الباطل. فالحزبية التحزب والتجمع، التجمع والتحزب بجماعة على شيء، على شخص، على عقيدة، على أمر، على راية. نعم. وحقيقة الأمر إن الله قسم الأحزاب في كتابه إلى حزبين، مع كثرة أحزاب الباطل إلى حزبين، حزب الحق وحزب الإيش، وحزب الباطل، حزب الرحمن وحزب الشيطان. حين قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقال فإن حزب الله، يبقى تحزب الناس على راية واحد، راية توحيد. ولذلك قلنا أنتم ما يعجمع، إحنا بننصح لكم، أنتم ماذا تريدون؟ اجتماع الناس، مش هذا الذي تريدون؟ مش هذا الهدف؟ خلاص، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. تريد توحيد الكلمة، وحد الكلمة على إيش؟ على شيء حق. ولذلك كان حذيفة يقول السنة تجمع والبدعة تفرق. الخمسة اللي بيدخلوا بيطلعوا 17 بيطلعوا 13 15 20، ها دي اسمها قنابل. إيه اللي هو الأخ اللي طلع يقول لك وهذا المبتدع الذي كل شيء كله حلو كله كويس، إنه ما ببدعش سين وصاد ونون وعين، يبقى مبتدع. رئيسهم قال بذلك، رئيسهم قال هتتكلم في فلان وإلا هتكلم فيك، بقت علامة الكلام فيه مش الجرح والتعديل، ده علامة الكلام فيه إنه إيه؟ لم يتكلم في فلان. فين الديانة؟ فهنا التحزب هنا على شيء واضح جلي، السنة تجمع والبدعة تفرق، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلم. فلذلك قال الله تعالى قال والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هنا تحزب الله، وهذا الذي قاله ابن عباس سنة صحيح جاء مرفوعا من قفر ومن قفر صح، قال من أعطى لله ومنع لله ووالى لله وعاد لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بإيش؟ بذلك. فأنت الشرف العظيم الذي تكون فيه أن تكون من إيش؟ من حزب الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هؤلاء هم حزب الله جل في علا. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، نعم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهنا أشوف هنا أول شيء يعني أعطانا طريق لحزب الله. حزب الله له إيش؟ مش حزب الله، حزب الله له وسيلة. أول شيء أنه يتولى الله ورسوله والذين أمنوا، يتولى الله ورسوله والذين أمنوا، هم من بعد الإيمان أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني يؤدون الواجبات يمتنعون المحرمات، وهم يوالون أولياء الله ويعدون أعداء الله جل في علا. ولذلك قال ليس حزب الله الذي يواد من حد الله، كل من تجد رجل ميله إلى أهل الكفر فاعلم أنه منهم. كل من تجد سعيدا فرحا بأهل الكفر مهتما بأهل الإيمان فاعلم أنه ليس من أهل الإيمان، هو أميل إلى أهل الكفر. مثل ذلك لا يموت إلا على أساجيته، لأنه يكون قلبه إيه؟ متقلب، كما قال الله تعالى في صفات المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكنه بالميل القلبي يعني يختم له بما مال له. سلم يا رب، سلم يا رب. فالحزب الأول هو حزب الله، وحزب الله هم الذين نزلوا تحت رايته، راية التوحيد تحقيق قضية الكون الكبرى. قال أتعلم ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال فلكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هؤلاء هم حزب الله فالذين يهتمون بقضية الكون الكبرى. مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن أهم سمات هذا الحزب، حزب الله، من أهم سماته التآلف وحب الخير للغير والموالاة على دين الله جل في علاه، والالتفاف حول السنة ومقابلة البدعة ومحاربة الضلال والبدعة. فهذه من أهم سمات حزب الله جل في علاه. فإن وجدته يحرص على السنة ويقبل البدعة فاعلم أنه من حزب الله. إن وجدته يقيم المعوج ويعدل المنحرف فاعلم أنه من حزب الله جل في علاه. وإن وجدته يوالي أهل الإيمان ويعادي أهل الكفران فاعلم أنه من حزب الله. أما الحزب الثالث ذكر الله تعالى في كتابه وهو الحزب المنسوب لغير الله جل في علاه. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الأهواء هي التي تتحكم، الأهواء هي التي تتحكم، حزب الهوى الذي يتحكم، ما يأخذ شأن إلا ما ركبه من هواه. ولذلك قال النبي لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهؤلاء الأحزاب على مرميها الشاسعة الدنيا بأسرها في ربوع الأرض أحزاب كثيرة جدا، ولكن الذي يتحكم فيهم هو الهوى. نعم. لهم علامات سنبينها. قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآيات تبين لك أنهم فرح أنهم فرحون بما يتحزبون له. فهؤلاء القوم يقودهم الهوى, هؤلاء القوم يقودهم الهوى, والهوى يقودهم إلى أكثر من شعبة. إما أن التحزب يكون على شخص يعني يغالون فيه, يحبونه, يوالون عليه, يعادون عليه. ده الحاصل من الجماعة التي تجرح وتجرح, يعني يجعلون الولاء والبراء مع منعقد على شخص. نعم, بل بعضهم في المدينة قال هذا الكلام, قال الولاء والبراء معقود على فلان, أقسم بالله. فقال الولاء والبراء معقود على فلان, فلذلك هم يمتحنون الناس بفلان, يمتحنون الناس بشخص. وده أصلا من البدع, كما قال ابن تيمية قال وهذه خلة من خلات المعتزلة, أنهم كانوا يمتحنون الناس بإيش؟ بيزيد. كانوا يمتحنون الناس بيزيد, امتحان الناس بشخص سواء إيجابي أو سلبي, امتحان الناس بشخص, هذه من فعل أهل البدع. الرجل قال الولاء والبراء معقود على فلان, ولذلك إذا أرادوا أن يبدعوا يقول شوف ما لا يمدح علامة الزمان وفخامة الأنام وهراسة الحمام, وخلينا في وانت داخل بقى في هذا الباب. فيجعله الولاء والبراء معقود على شخص, أو البراء معقود على حزب, وهذا منتشر جدا. وجدت حزبا معينا وإن رفع شعار الشريعة لا يذهبون جنازات إلا جنازات أصحاب الحزب. أقسم برب السماوات العلى هذا ملموس, ممكن يكون شرزين منهم لا يفعلون ذلك, لكن الأغلب يفعلون ذلك. الجنازات ما يذهب في الجنازات إلا إذا كان تبع الحزب, الأفراح إلا قلة طبعا ما تكون إلا الحزب, المدح والثناء والإحساء لا يكون إلا الحزب أو لمن يرضى بالحزب. هما بيقولوا اصلا وابناؤنا ثلاثه, ابن عاق وابن بار وابن نصف بار وواحد كاف, بار ونصف بار. فطب يا ابن الحلال, البار هو الذي يفعل كل ما نريد دون ان يعارض ولا يراجع, يعني البارات اماعات. اعظم البرره هم اهل الايه, نعم, اماعات. والناس بار يكون معانا في الدعوه وما يكونش معانا في الحزب, ده ناس بار. ده كان في الاول, الان ولا ربع بار ولا حتى نص كاس, ما ليس له مكانه. يترضى بهذا اي متى لا مكانه لك, فده تحزب. ولذلك يعقد اللواء على الحزبية, هيجوز بحال من الأحوال. فأنت طب الله, طب أنت لك ركن كبير, الركن ده عندك دروس وصح كده, هناك علماء كثر, ليه ما بتحطهمش؟ مش تبع أنتم مين؟ أهل الإسلام؟ دول ودول إيه بقى, هندوس؟ براهمة؟ طب حتى لو بيشوفوا النبيذ من المسلمين يا رجل. الإمام الثوري تكلم عن وكيع بن الجراح وقال بأنه إيه؟ أنه لا لا, قال بأنه فاق الثوري, قال له أنه يشرب النبيذ. قال المختلف فيه أحمد قال المختلف فيه لا يسقط إيش؟ لا تسقط عدالة به. وما زال كان يقدمه على الثوري وهو بيشرب النبيذ, بيقول ان هو يعني حفظه لا يكون متينا الا به بشرب النبيذ. مسألة خلافية, لكن انا اقصده انه نشوف هنا عقد اللواء والولاء والبراء على التحزب, ده منا ومش منا, ودي مسألة عظيمة جدا. حكاية ان هو ان كان منا اخذنا منه وان كان لكم منا فلا. طب الدرس مش مهم, ودي لا تجعل فلان يذهب يعطي هذا الدرس. طب هذا الرجل الذي ترسله ليس متقنا, او ليس الباب تخصصه, او لا يؤدم عليه, هو يقرا لهم الكتاب ويمشي, المهم انه مننا. وده اسمه, وده طبعا المفسده العظمى في التحزب على غير على ما قلنا التحزب لا جل في علاه الرسول والشريعه, انه المساله معقود والبراء عليها على الحزب. العلم, طلب العلم كل ذلك. يعني احنا كنا في مجلس، وده حاصل في مجلس، وهذا المجلس كان مجلس اصول فقه او قاعده فقهيه، وما يريدون ان اصحاب الحزب يجلسون، فيجعلون له في نفس المحاضره شيء اخر. وايش هو محاضره؟ ماتش كوره، لعب سله، اقصاها عمل شيء ثاني، وهو احنا عندنا ندوه فكريه. طب والفقهية راحت فين؟ طب الفقهية دي أي أحد ممكن يقدمها، الفقهية تضيعونها. فدي دي دي سلبيات في الحزبيات. الحزب الذي يكون لغير الله ولغير رسوله على مراميه، تحزب على فكر معين، تحزب على بيعة، يبايعون الأمير المرشد مثلا، أو الأمير أو الرئيس أو الوزير. البيعة لا تكون بأنك تعقد البراءة على شخص. إذا كان هذا المرشد أو هذا الأمير أو هذا الكبير أو هذا الوزير أو هذا الرئيس يعني يجعلك تبايعه على كتاب الله وسنة الله عليه وسلم، هذه المبايعة صحيحة، ولأنك سرت من حزب الله جل في علاه. ولذلك الإمام أبو بكر الخليفة الراشد في أول يوم أن استلم الخلافة ماذا قال؟ أطيعون ما أطعت الله فيكم، أطيعون ما أطعت الله. هذا هو يعني لم يطع الله فيهم ليس له عليهم طاعة. ولذلك التعصب للأشخاص أو التعصب للمذهب أو التعصب للجماعة سبب مهلكة هذه الأمة. وده سيأتي في التعصب المذهبي، وترى كيف كذب بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا. يبقى أول شيء جبت لك الأسهل، كذب بعضهم بعضا بسبب المذهبية الضالة اللي هو عايزين يشعوها الآن. لكن أنت لابد تفهم أيضا أن هؤلاء القوم قالوا إحنا لابد نعدل مذهبية بلا عصبية، مذهبية بلا عصبية. وبيقول لك كيف يعني، وده طبعا طريقة من ما يجمع وذلك يخدمهم جدا المذهبية، وتخدمهم جدا أن ينزع منها الايه العصبية، لأنه يريد أنه يجمع الناس فيقول له كل مفتي أفتى بشيء لك أن تأخذه. فهم ازاي؟ هو هذا. فهو اللي بيخليك انك تمسك كل مذهب، ماذا تفعل به؟ تذهب الى المذاهب تاخذ ما شئت وتدع ما شئت. ده الشايع الذائع الان، ده الشايع الذائع، وهذا شهيد امامنا بانه حتى هو تنرفز نفسه لما قيل لي مثلا الكلام لا يوجه لي انا صارم شويه فما بيستطيعوش. فقيل له هو، او قيل اللي كان بجانبي احمد، فقيل له يعني في ايه اما فلان فلاني يعتبر وننشر ما يقول وله ان يتكلم في المسائل الخلافيه. فالراجل ما استطاع ان يتحمل واشتد، قال كيف هو مش طالب علم اصلا، وايضا الحق واحد مش متعدد، كيف يفعل ذلك؟ فتعجبت انا ما الذي يحدث، وشاد وشديانا على ذلك. فهو اصلا ده الفكر. يبقى في مذهبيه بس انزع منها العصبيه. الطائفه الاخرى القبوريه عايزين مذهبيه وعصبيه، وكل على شرب ايه يبحث، كل على اله يغني، وكل يدعي وصف بلا اله تقول لهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الانبياء، لا تفضلون على المسلم بمتى. ده اصلا نبذ ايه؟ نبذ العصبيه، لانه قال لا تفضلوا على المسلم بمتى، لا تفضلوا بين العلماء بين الانبياء، لا تفضلوا بين الانبياء مفاضله يكون فيها المنازعه. اليهود لما قالوا لا ورب موسى أثاروا النقطة وأرادوا المنازعة، أرادوا التحزب لموسى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا صفعوا بالقلم يريد التحزب لمحمد، مع أن الأصل أن الأنبياء إخوة لعلات. فهذا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأنبياء، لا تفاضلوا بين الأنبياء، لا تفاضلوا بين الأنبياء مفاضلة تورث الانتقاص من الآخر أو التحزب لشخص دون شخص. وهذا بين الأنبياء. والقصة المشهورة في هذا الباب هو ما قال حدث بين الملاحة بين المهاجري والأنصاري، وقال الأنصاري بعد ما صفع المهاجري قال يا للأنصار، وقال المهاجري قال يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وقال من وجدتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. لذلك أبي طبقت بحذافيرها لما تكلم رجل قال اذهب فاعبد ذكر ابيك او قال امس ذكر ابيك، قال من هذا؟ ابي. ابي نعم ابي. ابي ينشغل باشرف الكلام على الاطلاق، هو كلام من؟ كلام الله، وهو سيد الناس في القران. وقال اذهب فاعبد ذكر ابيك، اذهب فامسس ذكر ابيك. فلما راجعوه قال ومالي لا اقول مثل ما اقول ما قاله. ايش النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ من رايتموه يتعذب عزاء الجاهليه فاعدوه بهني ابيه ولا 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 تكنوا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو العصبية أو ينصر العصبية فقتله فقتلته جاهلية. هذا جاء صريحا، جاء صريحا النبي صلى الله عليه وسلم. فين بقى جاء صريحا؟ ده جاء صريحا في هذا الباب، وجاءت العاقبة أيضا. نصير أين هو؟
فقال فقتل فاجر على
مات على الجاهل.
في
خطة قصة واقعية
واقع يعني
خارج الحديثة. اه كان بيقول والله الله 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 الله. ففي المرة الثالثة قال لما قال هو في النار قال صحابي جيد، قال أنا صاحبه. فتتبعه فوجده يقاتل بدراوة كما كان يقاتل بدراوة، فجرح فلم يتحمل فاتكى على ذبابة السيف فمات. فقال فجاء النساء قال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه كذا، فقال له الله الله أكبر أشهد أني رسول الله. قال الله أكبر أشهد أني. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرفه ولا يعرف عنه شيء، لكن الوحي جاءه بأنه في النار. والرجل قاتل ينصر الدين، لكن قاتل قتال إيش؟ عصبية، عصبية وحمية. فمن قاتل تحت راية عمية فميتته ميتة جاهلية. لذلك قال النبي هو في النار جزما، مع أنه نصر الدين هو في النار، هو في النار. فحقيقة الأمر التعصب، المسألة على التعصب أو التحزب لدم، لقبيلة، لمكانة، لقومية. زي ما كنا أقول لك إحنا بنقاتل من أجل التراب الغالي، ويسعد من قتل تحت هذه ذرات الرمال الأثرية. لا، أنت تقاتل تحمي وطنك، نعم تحمي بلدك، نعم، ولكن أيضا نياتك إيش؟ دينك، دينك. بلدك أصلا لا تستقيم إلا بالدين. ولذلك أنت مش هتقول عليه شهيد لو هو بيقول أنا بقاتل من أجل التراب الغاري. لا لله، لا يمكن أكون شهيد، لا يمكن يكون شهيد. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بانه كل انسان يقاتل تحت ايه؟ رايه قومه. ما فيهاش مشاكل، مش عصبيه، ده حب الاوطان، فطره جبليه ما فيها شيء، لا تعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التاصيل العام انك ما تفعل ذلك الا ايش؟ الا لرب، الا رب البريه. فهنا التعصب كما قلنا لشخص، لرايه، لجماعه، لبيعه. التعصب الاخير تعصب للقوميه، تعصب لبلده. زي ما كده اقول لك احنا اليمنيين او احنا المصريين وهذا. وطبعا انت يعني بيكون فيها فساد ذات البين جدا في هذا الباب. خلت المساله بدل ما يكون في رحم الاسلام بين الجميع، بقى انت منين وانا منين؟ فاهم؟ يعني هذه المساله. وايضا قد وضعت الحدود لاجل ذلك، وضعت الحدود لاجل ذلك. لذلك هذه الحدود والسدود كسرت عند رحم العلم ورحم الإسلام والحب في الله والبغض في الله. نعم. التعصب العظيم جدا الذي يؤثر فيه الأمة، وده من أصول السلف نبذه، هو التعصب المذهبي، الانحرافات المذهبية، المذهبية الضالة. التعصب المذهبي، التعصب المذهبي ده أدى إلى القتل، أدى إلى استباحة الدماء، وأدى طبعا هو أولا أدى إلى التكفير، وبعد التكفير بقت استباحة الدماء، وأدى إلى التباغض والتدابر والتحاسد وأربع محاريب. والمحراب المغضوب عليه يبدأ إيش؟ يعطل، وايضا السلطه ده كان مع مذهب المذاهب يسطو على كل مذاهب بعدها التي يعني الاشاعره تمكنوا جدا من السلطه فذاقوا الحنابله مر الويلات. يعني مش عارف الحنابله الان بيدافع عنهم كيف، مش ده ظلام دامس ليل اسود مع الاشاعره ضد الحنابله. أوقفوهم وأوقفوا دروسهم وصلاتهم وفي السجون، يعني أصلا ما زال مكر الأشاعرة بالحنابلة كبير ومعلوم، كبير ومعلوم. فالتعصب المذهبي أدى إلى الفرقة والاختلاف والنزاع والتكفير، أتبعه القتل، أتبعه القتل والدماء. التعصب المذهبي وهو التعصب لمذهب فلان وعلان، ولذلك بيصعد الرجل بدل ما يقول نحن السادة السنية بيقول نحن السادة الشافعية، نحن السادة المالكية، نحن السادة الحنفية. وهذا نحن لا نلوم بذلك إذا كنت أنت تتبنى هذا المذهب، لكننا نلومك على أن تقول بذلك نحن السادة الفلانية على أساس التحزب والحزبية والعصبية المقيتة وبغض من خالفك وعدم التعامل معه. وهذا كله ظهر في القرن الرابع. ولذلك أصحاب المذهبية الضالة بنقول لهم يأتون بتاريخكم، تاريخكم يفصل لنا. التعصب المذهبي يعني كان ظاهر جدا بجلاء بين الحنابلة. طبعا التعصب المذهبي هذا سواء الأصول أو الفرع، الحنفية والشافعية كان في بينهم مصارع الحداد كما يقولون. المخالفة كانت شديدة جدا، ولذلك كفر بعضهم بعضا. يعني بعض الحنفية قال لا يجوز التزوج من الشافعية. لماذا بعقد؟ شوف شاشة تعرف لماذا بعقدي ولا بيأثر أيضا. لماذا بعقدي؟ وهو أنهم كانوا يقولون بالاستثناء في الإيمان، فرموهم بأنهم شكاكة. أنا مؤمن إن شاء الله، مع أن صحيح الراجع مع الشافعية في ذلك الباب، لأنه أصلا أنت تقول إن شاء الله للمآل. من يعرف مآله؟ من يعلم مآله؟ للمآل. الأمر الثاني ها غير المآل هو مسألة التزكية. لذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. فالحنفية قالوا ويجوز الزواج من زواج الحنفي من الشافعية قياسا على أهل الكتاب. طب هنا بقى هنا له وجهة أخرى، إيش هي؟
الشافعي لو تزوج من الحنفية ما
ينفعش. جزاك الله خير. فالشافعي يحرم عليه العقد على الحنفية، فلو عقد الحنفية فتزوجها فهو زاني. نعم مش جاهل، ما هو ده هي العصبية هي هنا الآن. يعني معنى ذلك كما يقول قياس أهل الكتاب، طب أهل الكتاب يجوز أن نتزوج منه ولا يتزوجوا منا؟ يبقى الحنفية يقول يجوز أن نتزوج الشافعية قياس أهل الكتاب، وده كمان هو ده ملحق به، ده مش أصالة، ده ملحق به، ها ملحق به في هذا الباب. يقول محمد بن موسى البلساغوني قال ولو كان لي الأمر لأخذت الجزية من الشافعية. ده حنفي. لو شفتك قلت لك كده حد قال
لي
لازم تبقى حزبي، انا حزبي. انت تعرف ان هو يقول وصلاه الحنفي خلف صلاه الشافعي باطله، لان الشافعي بيقول بسنيه رفع اليدين في الركوع والطلع وطلع من الركوع، وهذه حركه في الصلاه تبطله. فصلاه الحنفي خلف الشافعي صلاه باطله، والله قال ذلك. هنا الرجل بالأسغوني بيقول لو كان الأمر بيدي أخذت الجزية من الشافعي. ده لسه هم بيقسموه. ما هو عشان كده بقول لحضرتك هو بيقول لك ياخد الجزية من الجميع. قال الكرخي طبعا اللي هو الكلام اللي قال لك يا أغبية أنتوا جهلة مش فاهمين يا جماعة، قيموا القول وبعد كده اعذروا الإمام. كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. بيقول لك الفهم الدقيق لهذه المسألة له أبواب، الفهم الدقيق لهذه المسألة له أبواب، وهو أنتم فهمتم خطأ. هو بيتكلم على أساس دلالة برضو على أن مذهبه مطابق للكتاب وإيه والسنة. هذا عجب من عجائب حقيقة الأمر في هذه المسألة. يعني يقول كل آية تخالف ما عليه أصحابنا، وبعدين عمل ايه الرجل من سوء ما تكلم عمل ايه؟ جعل ايش؟ جعل اقوال الائمه اصل والقران فرع. كتاب الله فرع.
اصلا انا اسف والله، حتى مع الاعتذار ان الترخيه طلعليه مش هيفرق معانا، بس حتى قوله لم يخل به احد، يعني ما حدش قال ان مذهبي هو الصواب وليس فيه.
هما المشكله هما يعني دافعوا عنه جدا في مسائل اولوها تاويلات وتاويلات بارده، فاهمني؟ احنا نقول اصاب ام اخطا، لكن هو بيقول الايه التجرع على الايه، كل ايه تخالف، كل سنه تخالف مؤوله ومنسوخه. بيتكلم على الاتباع، يرد عليك انه يقول الاتباع، كلام الاتباع ما بيكلمش العموم، كلام الاتباع ما بيكلمش العموم. وهذا كلام طبعا كلام نعوذ بالله من غضب الله، كلام كله باطل، كلام كله باطل، وكل آية أو سنة لابد من العمل بها، لابد من العمل بها. وده طبعا أصلا مش الرؤوس اللي كان بيعمل كده، مين؟ الجهلة من أصحاب المذاهب، وده كثر جدا. وكان النبتة السوداء الشيطانية كانت فين؟ في القرن الرابع، بعد كده تنامت، تزايدت إلى يوم الناس هذا. ومن ذلك من قال صاحب كتاب مراقي الفلاح الحنفي عن بئر عن ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان ومات وانتفخ، قال فإن عجن بمائه يلقى للكلاب ويعرف فيه المواشي، وقال بعضهم يباع للشافعي. هذه المخارج اهو، يقول لك اذا كان ما يعني مات ما ما مات الميتة في البئر فنجستها، فبيقول لك يعجن به، فإذا عجن بمائها يلقى للكلاب ويعلف فيه المواشي، قال ويباع للشافعي، يعني على أساس أنه سوى الكلاب في الحكم، أو خلاص سوى الكلاب في الحكم، ما فيش فرق بين الشافعي وبين الكلاب، الفارق أن الكلب هياكل ببلاش والشبع هيشتري بفلوس. ما هو هي تأويلها في هذا، فيقول لك يقول لك او يباع للشافعي.
يعني مش
كده؟ ثم ان كثيرا من فقهاء الاحناف قد افتوا ببطلان الصلاه الحنفي وراء الشافعي، وجات له بيقول انه لانه لانه بيرفع ايده في الركوع والرفع، ورفع ورفع الايدي كثره في الحركه في الصلاه فتبطل الصلاه. يقول ابن الهمام فحل، لكن شوف تعصب المذاهب. الكوثار يا جماعه للعصبيه الحنفيه سب ابا هريره وسب الصحابه وجاهل كثير منهم من اجل ابي حنيفه. ابن الهمام قال ابو اليوسف اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز. قال لما روى مكحول نسبي في كتاب له سماه الشعاع، وان رفع اليدين في الصلاه عند الركوع والرفع منه مفسده، هو مفسد بناء على انه عمل كثير. قال البابرتي في كتاب شرح عناية الهدايه، ومن ذلك ما ذكر الحافظ ابن كثير ان عزيز مصر وهو الملك الافضل من صلاح الدين كان قد عزم في السنه التي توفي فيها وهي سنه 595 على اخراج الحنابله من بلده، وان يكتب لبقيه اخوانه باخراجهم من البلاد. كل ذلك التعصب المذهب بكم بخي؟ قبل خمس دقائق تمشي. عبد الغني المقدسي كان بيدرس في مقصورة الجامع الحنابلة بالجامع الأموي. شوف دمشق ايش اللي حصل فيها، ولا شوف الشام حصل فيها ايش. فلما كان يشرح تعرض لمسألة العلو أو تعرض لمسألة الصفات، فتكلم فيها بعقيدة السلف. تعرض لها فتكلم فيها بعقيدة السلف، فغضب الأشاعرة طبعا. فغضب أتباع المذاهب الأخرى، وعقد له الأمير صارم الدين برغش مجلسا وناظر الفقهاء فلم يتفقوا، فأمر الأمير بنفيه من البلد، وأرسل أسارة من القلعة فكسروا منبر الحنابلة، وتعطلت يومئذ صلاة الظهر، ما فيش صلاة، ما فيش حنبلي في الصلاة. ولما تكلم بالعلو طردوه من البلد، نفوه من البلد. وحقيقة الأمر أن كثرة التعصب كانت بين الحنفية وبين الشافعية، ووصل بهم البجاحة إلى اختلاق الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر على الأمة، أو قال أضر على أمتي من إبليس. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. من التعصب المذهبي، الأشاعرة كانوا يعادون الحنابلة، منعوهم التدريس وحبسوا أكثرهم. وأيضا من الشافعية الذين ما كانوا أشاعرة فعلوا بهم ذلك، طردوهم نفوهم من البلاد. وهذا الذي تراه الآن، عصبية يعني فيها ما فيها من الخسران والخزلان في هذا الباب. ومن العصبيات الأخرى وهي عصبيات القومية والتراب الغالي والبلدان والتعصب كما قلت لشيخ أو المذهب. فالعصبية المذهبية عصبية مقيتة تضيع الدين، وفيها ما فيها من فساد ذات البين، وكما قلت ما قالوها إلى طمس السنة وطمس الكتاب. فأصول السلف نبذ العصبية. نعم التعصب للخير وللسنة ولقضية الكون الكبرى هذا تعصب ممدوح، وأحزابه هم حزب واحد، هم حزب الله جل في علا. أما الأحزاب الأخرى مهما ترامت ومهما تنامت فإنها أحزاب بدعية تعمل الفساد ذات البين بين المؤمنين. فمن أصول السلف كما قلنا طرح العصبية، ما عندنا عصبية. وزي قلنا لجميع من نخالفهم نحن لسنا إيش أعداء، ما في ولا خصومة ولا عداوة، لكن بيننا وبينكم الديانة، فلا بد أن تأخذوا بها، أنتم على خطر عظيم. يبقى لنا في هذا الباب الكلام على الخروج من العصبية، السبل التي يكون بها التمكين والنصر لهذا الدين، وكيفية الأخوة في الله كيف تكون، وكيف حقيقة نتحزب على الله، وكيف نكون ممن سار على نهج واحد وطريق واحد فيه النجاة من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.